أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره وفيه فصول. الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم ومكروه ومباح. فالمحرم الأعيان النجسة كالخمر والنبيذ والفقاع والمائع النجس غير القابل للطهارة إلا الدهن للضوء تحت السماء. كان الكلام في كتاب التجارة، وقد عقد المصنف رحمه الله عدة فصول لهذا الكتاب. الفصل الأول، وقد عقده لبيان تقسيم موضوع التجارة، وينبغي أولا أن يبين ما المقصود من موضوع التجارة، والمراد بالموضوع تلك الأعيان الخارجية التي تقع موردا للتكسب والاكتساب. ويبحث في كتاب التجارة عن العوارض اللاحقة لها من حيث الحكم الشرعي، كالخمر مثلا، فإن العوارض اللاحقة لها والتي يبحث عنها في هذا الكتاب عبارة عن بيعها وشرائها فارز هبتها فارز الصلح عليها. وبالجملة أفعال المكلف العارضة عليها أي على الخمر. فإذا يبحث في هذا الكتاب عن أن الخمر مثلا هل بيعها وشراؤها جائز أم لا؟ ثم أن موضوع التجارة ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، وستأتي مصاديق هذه الثلاثة. وأما وجه حاصر موضوع التجارة بهذه الثلاثة هو أو فهو أن الأعيان التي تقع مورد التكسب والاكتساب إما أن يتعلق بها نهي من قبل الشارع أو لا يتعلق. الثاني موضوع التجارة هو المباح، وعلى الفرض الأول إما أن يكون النهي المتعلق بها أي بالأعيان، إما أن يكون النهي مانعا من النقيض أو لا يكون كذلك. فعلى الأول موضوع التجارة هو المحرم، والثاني هو المكروه. ولم يتعرض أو لم يذكر المصنف رحمه الله الحكمين الآخرين لموضوع التجارة، أعني الوجوب والاستحباب، وذلك لأنهما من عوارض وصفات نفس التجارة التي هي فعل المكلف، لا أنهما من عوارض موضوع التجارة. وبحثنا فعلا حول موضوع التجارة لا نفسها، لا نفس التجارة، وهذا ما سيتوضح بنحو أوفر في آخر هذا الفاصل إن شاء الله. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى المعاملات المحرمة وبين عدة موارد لها. الأولى من تلك المعاملات المحرمة أو إن شئت فقل الأول من موضوعات الأول من الموضوعات التي يحرم التكسب والاتجار بها. نقطة شارحة: الأعيان النجسة. وذكر لها عدة مصاديق منها الخمر والنبيذ وغيرهما أو وغيرهما من الأنبذة. وينبغي بيان أن المصنف رحمه الله جعل الميزان والضابط في حرمة التكسب في هذا المورد، جعل الميزان الأعيان النجسة، فأدرج تحت هذه الضابطة الخمر وسائر المشروبات المحرمة، بينما الشيخ الشارحي رحمه الله يأتي في المقام ويقول ما حاصله أن المصنف رحمه الله جعل الميزان هي الأعيان النجسة، في حين أن هذه الضابطة لا تكون مشمولة لبعض المسكرات كالحشيشة مثلا، حيث أن الحشيشة لم تكن من الأعيان النجسة لما تقدم في كتاب الطهارة من أن المسكر الذي يكون مائعا بالأصالة وبالذات هو النجس لا مطلقا، يعني أي مسكر وإن لم يكن مائعا بالأصالة لا ليس نجسا، لما تقدم في كتاب الطهارة من أن المسكر الذي يكون مائعا بالأصالة وبالذات هو النجس لا مطلقا. فحينئذ لا تكون الحشيشة مشمولة لهذه الضابطة التي ذكرها المصنف مع أن الحشيشة يحرم التكسب والاتجار بها، أي أنها من المعاملات المحرمة، فمن أجل ذلك كان الأجدر للمصنف رحمه الله أن يجعل الميزان المسكر لا النجاسة. فالأولى له أن يجعل الميزان المسكر وإن لم يكن مائعا، فيشمل الحشيشة فإنها طاهرة ولكنها مسكر، فلا يجوز بيعها من هذه الجهة. نعم، استدراك في بيع الحشيشة أو المعاملة بها، إن قلنا لا يجوز بيعها من هذه الجهة. نعم، لو فرض لها نفع، وقصد ببيعها ذلك النافع المحلل كالبنج كما قيل، فعند ذلك يجوز التعامل والاكتساء والتكسب بها. ثم ذكر مصداقا آخر للأعيان النجسة وهو الفقاع، وإن لم يكن مسكرا لأنه كما ورد في الحديث خمر استصغره الناس. المصداق الثالث المائع النجس غير القابل للطهارة، وقولهم بن قوسين غير القابل للطهارة قيد خرجوا به الماء النجس الذي يمكن تطهيره باتصال الكر به فيكون حديثهم في غير الماء النجس من سائر المائعات النجسة، وعدم قابلية المائع النجس، علما عدم قابليته للتطهير، إما لكون نجاسته ذاتية كأليات الميتة، فلو قطع الشخص ألية من الميتة وحولها إلى دهن، فعند ذلك لا يجوز بيعه وشراؤه حينئذ، باعتبار أن المبيع نجاسته ذاتية غير قابلة للتطهير. وإما العد الآخر، وإما لكون نجاسة ذلك المائع عرضية، كما لو وقعت نجاسة في مائع طاهر غير الماء بين قوسين كالخاو الشيرة الحليب وأمثال ذلك، فتنجس فعل فعل وقعت نجاسة فتنجس ذلك المائع فارزة، وكان نظرنا في مسألة المائعات النجسة غير الماء ماذا؟ وكان نظرنا في تلك المسألة أنها غير قابلة للتطهير، فعند ذلك يحرم التكسب بذلك المائع النجس. فلو وقعت فأرة ميتة أو ميتة فيه، أي في ذلك المائع النجس اللي نظرنا شنو أنه غير قابل للتطهير، فلو وقعت فأرة ميتة فيه فعند ذلك لا يجوز بيع ذلك المائع بتاتا. وأما لو كان نظرنا في تلك المسألة، يا مسألة المائعات النجسة غير الماء، يعني حليب تنجس
خل تنجس، الشيرة تنجست، اللبن تنجس. هذه مسألة محل خلاف في شرح العبارة، أذكر فالشيء مقتضب عنها، تجي إن شاء الله مفصلا في باب الأطعمة والأشربة. هناك خلاف بين الفقهاء في أن المائع غير الماء إذا تنجس هل يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ فإذا قلنا في تلك المسألة بأنها غير قابل للتطهير كما هو رأي الشارح ورأي الشهيد الأول ولعله المشهور، فعند ذلك نرتب الأثر هنا لا يجوز بيعه. ليش؟ لأنه نجس، والأعيان النجسة قلنا من المعاملات المحرمة. الرأي الآخر ده أن نتعرض له. وأما لو كان نظرنا في تلك المسألة على أن المائعات النجسة غير الماء قابلة للتطهير كما اختاره العلامة رحمه الله في بعض كتبه، فعند ذلك يجوز بيع ذلك المائع شريطة إعلام البائع المشتري بالنجاسة. يعني يجوز له أن يبيع ذلك اللبن النجس أو الحليب النجس أو الخل النجس، ولكن يقول للمشتري هذا النجس، وأنا على مذاقي أنه يجوز بيعه، فأنت شوف يعني يعلمه. فإذا هو أيضا كان يعني مستشرعا عارفا بأمور حلاله والمكاسب المحرمة، وكان يرجع إلى من يقول بأن هذه المائعات قابل للتطهير، فيشتريه ثم يطهره بالماء الكر، ثم بعد ذلك يجوز أن يستعمله شربا أكلا. يعني سها يعني خصوص قضية أن الشريطتين إعلام البائع المشتري، هذا تقريبا يعني إما فتوى عند الكثير لا أو لا أقل على نحو الاحتياط. يعني حتى هذا الذي لا يشترط هذا الشرط ولا يعتبره، بس بالتالي لا أقل احتياط أو لا يعني يشترطه على نحو الاحتياط. قال رحمه الله وفيه فصول. الفصل الأول، هذا الفصل الأول عنوانه أقسام أو تقسيم موضوع التجارة. قال ينقسم موضوع التجارة، بين الشارح ما المقصود بموضوع التجارة. قال وهو ما يكتسب به، يعني العين الخارجية التي تقع موردا للاكتساب. ويبحث فيها أي في التجارة، مراد من فيها في التجارة يعني في كتاب التجارة. ويبحث فيها عن عوارضه اللاحق لذلك، يعني ضمير عوارضه والضمير له يرجع إلى ما يكتسب، يعني الموضوع، يعني عن عوارض ذلك الموضوع، يعني عوارض الخامر يا عوارض اللاحقة على الخامر. لكن من أي زاوية يبحث الفقيه عن عوارض ذلك الموضوع؟ من زاوية الحكم الشرعي. يعني هو في الفقيه في كتاب التجارة يبحث عن عوارض الخامر من زاوية الحكم الشرعي. يعني ماذا؟ يعني يبحث عن أن الخامر مثلا هل أن بيعها جائز؟ هل أن شراؤها جائز؟ هل أن هبتها أو هبتها جائزة؟ هل أن وقوع الصلح عليها جائز مشروع أو ليس نافذ أو ليس بنافذ؟ هذه هي العوارض اللي تلحق الخامر اللي يبحث الفقيه في كتاب التجارة عن منه، عن هذه العوارض من زاوية الحكم الشرعي. العوارض كنا عبارة عن البيع، شراء، هبة، صلح وأمثال ذلك. زين، يبحث الفقيه عن هذه العوارض من زاوية الحكم الشرعي، يعني هذه الهبة اللي وقعت في على الخمر صحيحة أو ليست صحيحة، بيع هذا الموضوع الخمر جائز أو ليس بجائز. قال ينقسم موضوع التجارة إلى ثلاثة أقسام، حصر موضوع التجارة بهذه الأقسام الثلاثة: المحرم، المكروه، المباح. بين الشارح وجه الحصر، ليش أن موضوع التجارة منحصر بهذه الثلاثة. قال: ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به، يعني العين الخارجية التي يقع أو تقع مورد التكسب، أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا، يعني التقسيم راح يكون على نحو النفي والإثبات، فتكون القسمة عقلية لأن موضوع التجارة منحصر بهذه الثلاثة. والثاني إذا ما تعلق به نهي من قبل الشارع، المباح، يعني الأعيان التي أباح الشارع المقدس أن نكتسب بها، مثلا بعض القضايا في الصيد نصطادها ثم نكتسب بما اصطدناه. والأول إذا تعلق النهي، النهي كما تعلمون أصوليا إما نهي مولوي أو نهي تنزيهي، يعني كراهتي، إما نهي تحريمي وإما نهي كراهتي. النهي التحريمي اللي يعبر عنه الشارح بمصطلح، يعني بمصطلح عند أهل المعقول، يقول إما أن يكون النهي عن ذلك المكتسب به، يعني عن العين الخارجية، مانعا من النقيض. المراد من النقيض ماذا هنا؟ يعني النقيض ما هو المطلوب في النهي، النقيض يعني النقيض ما هو المطلوب في النهي. مثلا نجي الخمر، الخمر أنتم تعلمون أنه هناك نهي شرعي تعلق بالخمر. تسأل تقول ما المطلوب من هذا النهي؟ يعني شنو مطلوب المولى عندما نهاني عن الخمر؟ المطلوب في هذا النهي عدم شرب الخمر، عدم شرب الخمر. نقيض هذا المطلوب ما هو؟ النقيض رفعه، نقيض هذا شرب الخمر، يعني ارتكاب الخمر، ارتكاب شربها أو شرب الخمر. زين، هذا النهي، النهي المتعلق بالخمر على نحو يكون ماذا؟ يكون مانعا من نقيضه، اللي هو منه شان النقيض ارتكاب شرب الخمر. يعني هذا النهي في الخمر على نحو يكون مانعا عن ارتكاب شرب الخمر. يعني الشارع المقدس عندما نهانا أنه لا تشرب الخمر، يعني هكذا حتى لو شربناه لا يحصل أي شيء، لا يحصل أي قدح، لا، وإنما على هذا النهي على نحو يكون مانعا من، مانعا من نقيض لا تشربوا، النقيض اللي هو ارتكاب شرب الخمر، فيكون مانعا عن منه، عن ارتكاب شرب الخمر. وهذا بخلاف النهي عن منه، عن بيع الأكفان، هذا اللي هو موضوع الثالث المكروه. بخلاف النهي، هناك نهي لا تبيعوا الأكفان، هذا النهي عن بيع الأكفان شو المطلوب منه وشو نقيضه؟ المطلوب فيه عدم بيع الكفن، نقيضه ماذا؟ بيع الكفن، نقيضه بيع الكفن. إلا أن النهي، أن النهي في هذا المورد في بيع الكفن ليس على نحو يكون مانعا عن النقيض، يعني يكون مانعا عن بيع الكفن، بل أن بيع الكفن ليس ممنوعا شرعا. يعني إذا واحد باع الكفن مو أن المعاملة باطلة، المال الذي يأخذه سحت، ليس كذلك، بل غايته ماذا؟ غايته أنه مذموم شرعا، يعني غير ممدوح شرعا، لأنه يورث قساوة القلب، يورث أمور أخرى، أن البائع الذي يتاجر بالأكفان بوده يرغب عاد غالبا أنه يكثر الموتى، لا أن النهي على نحو يكون مانعا من النقيض، بحيث لو بعت الكاذن لكانت معاملتك باطلة والثمن الذي تأخذه سحتا، ليس كذلك. فالنهي إما يكون مانع من النقيض باتا، أو لا يكون مانع من النقيض. إذا كان مانع من النقيض محرم، موضوع تجارتك محرم، إذا لم يكن مانعا موضوع تجارتك ماذا؟ مكروه. قال إما أن يكون النهي عنه مانع من النقيض أو لا يكون مانعا، الأول والأول الحرام والثاني المكروه. لم يتعرض للوجوب والاستحباب. قال ولم يذكر المصنف يعني الحكمين الآخرين وهما الوجوب والاستحباب، لأنهما من عوارض نفس التجارة التي هي فعل المكلف، لا من عوارض موضوع التجارة. ونحن بحثنا وين الآن؟ نريد أن نتعرف على موضوع التجارة كما سيأتي في أقسامها توضيح ذلك. الآن أنا أوضح في الشيء مقتضب. التكسب الواجب ما هو؟ التكسب كالتكسب لتحصيل نفقة العيال. تحصيل النفقة، نفقة العيال الواجبين نفقة، تحصيل تلك النفقة واجب. تكون إنسان يتكسب حتى من طريق الحلال حتى يحصل على ماذا؟ على نفقة العيال، واجبي النفقة. جيد، عندما ننظر إلى هذا التكسب أن هذا التكسب واجب، نلاحظ أن الوجوب يعني التكليف، الوجوب تعلق بمن؟ تعلق بتحصيل النفقة، يعني تعلق بنفس التكسب، بنفس الاتجار، بنفس عملية التجارة، مع غض النظر عن أن أي عين من الأعيان خارجية لا بد أن يقع تكسبنا في ظلها. الشارع ما يقول لنا لا بد أن تحصلوا نفقة العيان لا عن طريق منه، عن طريق بيع مثلا الملابس الكذائية أو عن بيع الأثاث الفلانية وأمثال ذلك. فهذا الوجوب اللي هو متوجه إلى كل واحد مكلف فينا أن حصلوا نفقة عيالكم الواجبين نفقة، هذا حصلوا، هذا الوجوب، هذا الأمر، هذا التكليف متعلق بمن؟ بنفس التكسب. يعني روح تكسب بطريق الحلال إسا بهذه العين، بتلك العين، بتلك العين، بتلك العين، بغض النظر عن ذلك. بينما التكسب المكروه، تكسب يعني بيع الكفن مكروه، بيع الكذا مكروه، صار معلوم؟ فتعلق بمن؟ بعين من الأعيان الخارجية. وهكذا التكسب الاستحباب، التكسب المستحب، التكسب المستحب مثلا التكسب للتوسعة، توسعة في نفقة العيال أيضا كذلك. هذا الاستحباب توجه إلى التكسب، أن تكسبوا، تزودوا في يعني وسعوا في نفقة عيالكم، فالشيء ممدوح لا سيما في أيام الجمعة. فيعني أكوفت هناك أوامر استحبابية بغض النظر عن أن العين اللي نحن نكتسب بها كانت من هذه العين، من هذا الصنف، من ذلك الصنف، من صنف ثالث، فالوجوب والاستحباب إنما لم يذكرهما المصنف لأنه حديث الآن وين في موضوع التجارة، لا في نفس التكسب، لا في نفس التجارة اللي هي فعل المكلف. الوجوب والاستحباب من عوارض نفس التجارة، قال لأنهما من عوارض نفس التجارة، وبحثنا في موضوعها موضوع التجارة. ثم بين المعاملات المحرمة، قال فالمحرم بين عدة موارد. المورد الأول يعني الأولى من تلك المعاملات المحرمة الأعيان النجسة، ثم بعد كم يعني ورقة تقريبا يجي المورد الثاني آلات اللهو. الأعيان النجسة ذكر لها عدة مصادق، المصداق الأول الخمر، المصداق الآخر النبيذ، ثم الفقاع، ثم المائع النجس غير القابل، وهكذا يذكر مصادر. كالخمر يبين الشعر المتخذ من العنب، النبيذ متخذ من التمر، وغيرهما من الأنبلة. يذكر مصادر هناك للأعيان النجس، للعفو، المشروبات المحرمة كالبتع. البتع بكسر الباء وسكون التاء أو فتحها، يعني البتع أو البتع، شراب يتخذ من العسل، شراب يتخذ من العسل، وهو خمر أهل اليمن، يعني هذا عادة يتبادر ينصرف عندما يسمعون البتع إلى خمر أهل اليمن. والمزر، المزر بكسر الميم وإسكان الزاء المعجمة، نبيذ يتخذ من الذرة أو من الذرة على ما حكي عن الدروس. والجعة بكسر الجيم وفتح العين، نبيذ يتخذ من الشعير. والفضيخ، نبيذ يتخذ من التمر غير الرائج، هكذا وجدت يعني في حتى يصير فرد مائز بين ذاك أنواع النبيذ، قال أيضا متخذ من التمر، هذا فضيخ قسم آخر، فذاك من التمر يعني يبدو الرائج، وهذا من التمر اللي غير الرائج. والنقيع، شراب يتخذ من الزبيب، ينقع في الماء ومن غير طبخ. يا سبحان الله، هذه الفواكه المخلوقات يعني يمكن يعني يستخلصون منها هذه الأمور. بلي. وضابطها، ضمير وضابطها يرجع إلى الخمر وما يتلو الخمر، يعني الضابط في ذلك قال المسكر، هذا اللي وضحت لكم أنه شنو غرض الشارح من هذا الكلام. غرض أنه يريد أن يوجه شيء على المصنف رحمه الله، أنه أنت جعلت الميزان والضابط شنو الأعيان النجسة، فأدرجت الخمرة النبيذة وغيرهما من المشروبات المحرمة، في حين ماذا؟ في حين أن هذه الضابطة مالتك لا تكون شاملة علما لبعض المسكرات كالحشيشة مثلا، فإن الحشيشة لم يقل أحد بأنها ليست مسكرة، ولكنها شنو طاهرة. ليش طاهرة؟ لما تقدم في كتاب الطهارة من أن الضابط في النجاسة شنو يا مسكر، المسكر الذي ما كان مائعا بالأصالة لا مطلقا، وحيث أن الحشيش لم يكن مائعا بالأصالة فلا يكون نجسا بل هو طاهر ولكنه مسكر. قال وضابطها المسكر، لذلك يقول الأجدر أن ماذا؟ أن نجعل الميزان والضابط نجعله المسكر مو النجاسة، المسكر وإن لم يكن مائعا حتى يندرج الحشيش كالحشيشة فإنها طاهرة ولكنها مسكر فلا يجوز بيعها من هذه الجهة إن لم هذا قيد يعني لا يجوز بيع الحشيشة وراح تندرج الحشيشة وين تحت هذا الضابط في المعاملات المحرمة متى إن لم يفرض لها نفع آخر كالبنج وقصيدة بعد بشرطين الشرط الأول لابد أن يكون فد نفع لها الشرط الآخر وقصد ببيع قصد بالمبني للمجهول وقصد ببيع الحشيشة ماذا قصد المنفعة المحللة يعني عندما أبيع الحشيشة بقصد ماذا البائع والمشتري بقصد يقصدان أنه ماذا يستعملان الحشيشة للبنج للمعالجة لأنه هكذا في النفع اللي يذكرون للحشيشة البنج أكو كلام في مجمع البحرين يقول البنج كفلس تعريب بنج بنج يعني لفظ فارسي وعندما عربوه قالوا ماذا بنج فأصل البنج لفظ معرب ليس عربي يعني لفظ عربي أصيل بل نبت معروف حشيش نبت معروف له حب يسكر أو يسكر هذا الحب يأخذه من عنده هذا الحب عندما إنسان يبتلعه يسكر يفقد العاقل فحينئذ هذا بنحو وبصناعة معينة يستعملونه للبنج يعني يطلعون منه انفذ مادة فيستعملونه يستعملونها الأطباء في المعالجة فإذا كان للحشيش هذا النفيع وقصدنا ببيعها هذه المنفعة المحللة عند ذلك يجوز الاتجار والتعامل والتكسب بها والفقاع هذا المصداق ثاني من مصاديق الأعيان النجسة لا أنه مورد ثاني للمحرم للمعاملات المحرمة لا وإنما مصداق رقم 2 إلما للأعيان النجسة الخمر والفقاع شراب يتخذ من الشعير الفقاع اللي يعرف الآن بالبيرة وإن لم يكن مسكرا لأنه خمر استصغره الناس يعني المعيار يقول مو على أنه مسكر حاله ليس كحال الخمر كحال النبيذ وغيرهما هناك جعلنا الضابط المسكر بينما هنا الضابط ليس هو المسكر وإنما النص الحديث أنه هذا الفقاع خمر هو يقول في الحقيقة خمر غاية لا أن الناس استصغروه فاستعملوه والحال هو منهي عنه شرعا
وهو لا يسكر
يعني سيقول وإن لم يكن مسكر يعني إذا بعض مصادقه كان مسكر انتهين منه أما إذا لم يكن مسكرا مو معناته أنه ليس من المعاملات المحرمة فهذا وإن لم يكن يبين لنا أن الضابط يعني يبين أن الفقاع من المعاملات المحرمة كان مسكرا أم لم يكن مسكرا بخلاف الخمر والنبيذ وغيرهما يعني بلي فيقول ليس المعيار على أنه كذا أنه إذا كان مسكرا فيكون محرما إذا لم يكن مسكرا لا يكون محرما ليس الأمر كذلك بلي الفقاع ليش لأنه خمر ورد في الحديث أنه خمر فإذا كان خمر فيشمله بهذا العنوان العام المصداق الثالث المائع النجس غيره قيد وصف للمائع النجس غير القابل للطهارة قد عرفتم أن هذا قيد خرجوا به ماذا الماء النجس فإن الماء النجس لا يمكن التطهير قابل للتطهير بأن يوصل به الكور فكلامنا وين الآن في المائع النجس غير الماء يعني بتعبير آخر أقول يعني بدل ما يقول في المتن المائع النجس غير الماء إيش قال غير القابل للطهارة حتى يصير عنوان عام، لأنه مو بس يخرج لك الماء النجس، ولكن أكو في قضية أخرى أيضا، أن هناك بحث المائعات النجسة هل هي قابلة للطهارة لو غير قابلة للطهارة. فالمصنف رأيه في باب الأطعمة والأشربة، رأيه على أن المائعات النجسة غير الماء غير قابل للطهارة، فلذلك جعله من مصادق الأعيان النجسة، أي أنه جعله من المعاملات المحرمة. قال والمائع النجس غير القابل للطهارة، يجي الشارح يبين عدم قابلية للطهارة لأجل ماذا؟ إما لكون يعني إما بيان أن عدم قابلية المائع للطهارة لأي شيء، لأجل إما لكون نجاسة ذلك المائع ذاتية كأليات الميتة، أليات بالفتح جمع ألية بفتحها أيضا، كأليات الميتة والمبانة، هذا عطف يعني، والأليات المبانة من الحي، هذا أيضا ماذا؟ أيضا نجس ذاتا. لا لذلك أنا هنا في شحل من الخارج قلت إيه لو إذا موعناها بلي هي أساسا الألية هي عادة تستعمل لغرض أنه إنسان يحصل على الدهن، أو هذا العدل الآخر يعني عدم قابلية المائع للطهارة، إما لكون نجاسة ذاتية أو لا، أو لكون نجاسته عرضية، كما لو وقعت في ذلك المائع نجاسة فتنجس ذلك المائع، مثل فأرة ميتة وقعت في خل فتنجس الخال، أو في شراب، أو في لبن وأمثال ذلك. بعد قال كما لو وقعت فيه نجاسة وقلنا بعدم قبول ذلك المائع للطهارة، كما هو أصح القولين في تلك المسألة في غير الماء النجس، أي في المائعات النجس غير الماء النجس. هذا هو إشارة الماء، إشارة إلى أنه هناك محل خلاف بين الفقهاء في مسألة هاي ما وقلنا كما هو أصح القولين، إشارة إلى أنه هناك محل خلاف في مسألة ذكروها في باب الأطعمة والأشربة، وهي أن المائعات النجسة غير أو غير الماء النجس هل هي قابلة للتطهير أم لا، أو لا في المسألة. ذكر الشارح رحمه الله أن أصح القولين أن المائعات النجسة غير قابلة للتطهير، مش يقول وقلنا بعدم قبول ذاك المائع للطهارة كما هو صح القولين، عدم أنها غير قابل للتطهير، وهذا هو مختار المصنف هناك في باب الأطعمة والأشربة، حيث ذكر الظاهر أن المائعات النجسة غير الماء النجس لا تطهر غير قابلة للتطهير ما دامت على حقيقتها، ما دامت باقية على حقيقتها، يعني شو ما دامت باقية على حقيقتها، يعني ما دام أنها ما استهلكت في الكور، وإن أنهم عندما ننظر نقول هذا لبن هذا خلون، مو إحنا وصلنا بالماء الكور شفنا أنه باقي بعد على حقيقته. القول الآخر شنو في المسألة اللي هو مختار العلامة رحمه الله، القول الآخر أنها أي أن المائعات النجسة قابلة للتطهير بواسطة اتصالها أو خلطها بماء الكر، فتطهر مطلقة. مطلقة شنو؟ وإن خرج الكر بواسطة الاتصال بواسطة الخلط، وإن خرج الكر عن كونه مطلقا وصار مضافا. يعني جبنا فت كمية من الخل النجيس ذبناه في الكر، بعد ذلك لاحظنا أن الكر خرج عن كونه مطلق صار مضاف، مع ذلك على هذا القول أن ذلك المائع ماذا؟ يطهر. بل قال كما هو أصح القولين في غير الماء النجس إلا الدهون. هنا يأتي استثناء من تلك المائعات النجسة اللي هو الدهون، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وعن خاتكم مولاكم.